الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية في إيران يؤكد أن الدفاع المقدس وحد الشعب وحول البلاد إلى وحدة متكاملة. الرئيس الإيراني يؤكد أن التوصل لاتفاق شامل يتطلب إرادة قوية. طهران ترفض تدخل أمريكا والاتحاد الأوروبي في الشأن الداخلي الإيراني وتحذر من تسييس قضية حقوق الإنسان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الاستكبار العالمي دفع النظام البعثي السابق لشن الحرب على إيران بعد أن يأس من تركيع الثورة الإسلامية. ولدى استقباله جمعا من الرواد وقادة فترة الدفاع المقدس، اعتبر سماحته الاستكبار العالمي كالولايات المتحدة والغرب والاتحاد السوفيتي أهم الداعمين لنظام صدام بهجماته على إيران، مضيفا أن هذه الحقبة تختزن الكثير من المعاني والحوادث التي لا يعرفها الجيل الحالي. ولفت قائد الثورة إلى اتباع العدو في بادئ الأمر سياسة تحريض القوميات لزرع الفتنة والتي فشلت، مبينا أن الدفاع المقدس وحد الشعب الإيراني بكافة قومياته. لنستمع إلى مقتطفات من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي.
إذن هجومهم على الثورة الإسلامية أمرا طبيعيا، لماذا؟ لأنهم كانوا غاضبون جدا من هذه الثورة، فردت فعلهم هذه هي كانت تجاه هذه الثورة الكبرى. هذه الثورة قامت بأعمال ربما نحن لا ندرك أبعاد تلك الأعمال، واليوم تتوضح لنا تلك الآثار وماذا حدث في العالم نتيجة هذه الثورة آنذاك. فهذه الثورة، هذه الثورة الإسلامية في إيران لم تكن مجرد خسارة سياسية لفترة محددة لأمريكا ومجموعة نظام السلطة وقوى الاستكبار، لم تكن كذلك، بل إن كانت تهديدا لنظام إمبراطورية السلطة. فأنتم في الغالب ربما أعماركم لا تساعدكم لتذكر أحداث تلك الفترة، ربما رأيتموه في الوثائق والأسناد والحقائق في ذلك الوقت. على صعيد العالم الحكومات والشعوب إما كانت مرتبطة بالمعسكر الشرقي أو بالمعسكر الغربي، وهناك أنواع من الارتباط والتبعية، ولكن التبعية كانت بشكل عام، أي أن النظام الذي كان يتكئ على النظام الغربي باعتبار وبدعم ذلك النظام الغربي كان باستطاعته أن يتفوه ضد النظام الشرقي، وكذلك الذين يتكيون على النظام الشرقي يهاجمون النظام الغربي. إذن في ذلك الوقت أن يقوم بلد وشعب ويقف مستقلا عن تلك المجموعة، مجموعة إمبراطورية السلطة، وينهض ويشبخ ويتكلم ويعطي رسالة جديدة، هذه لم يكن مقبولا ولم يكن يتحملوا في ذلك الوقت أن يقوم شعبا ولا يخاف من أمريكا ولا يهاب القدرة العسكرية والسياسية والاقتصادية المتسلطة على العالم في ذلك الوقت ولا يهاب تلك السلطة، فهذا الأمر لم يكن أمرا سهلا وقابلا للتحمل من قبل الاستكبار.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه من غير الممكن التوصل لاتفاق عادل ودائم بمفاوضات رفع الحظر ما لم يتم إغلاق ملفات إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولدى لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أشار رئيسي إلى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفشل الأوروبيين بالوفاء بالتزاماتهم، موضحا أن مطالب طهران تتركز بالحصول على ضمانات. إلى ذلك عقد رئيسي اجتماعا مع نظيره السويسري غاي بارملين، شدد خلاله على أن الجانب الإيراني لم يغادر طاولة المفاوضات ومستعد لاتفاق جيد. وفيما يتعلق بآخر التطورات حول الملف النووي ومفاوضات إلغاء الحظر، نستمع إلى التقرير التالي.
التوصل لاتفاق مستدام لإحياء الاتفاق النووي والحصول على ضمانة بعدم نقضه من جديد والتخلي عن تسييس الملفات عناوين رئيسية حملها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي معه إلى نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وما يجري على هامشها. وفي الإطار عقد رئيسي اجتماعا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلاله أن التوصل إلى اتفاق نووي مستدام يتطلب ضمانات مطمئنة وإغلاق ملفات الضمانات الإيرانية، ودعا أوروبا لإثبات أنها غير خاضعة لإرادة أمريكا، وانتقد في الوقت نفسه ازدواجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه أنشطة كيان الاحتلال الإسرائيلي النووية المدمرة. رئيسي التقى كذلك ناظره السويسري كاي بارملين وقال إن طهران لم تشاهد أي خطوة عملية وجادة من الإدارة الأمريكية الحالية فيما يتعلق برفع الحظر الجائر عن بلاده وتعويضها، وشدد على أن المشكلة الجوهرية في العودة إلى الاتفاق النووي تكمن في عدم اتخاذ الولايات المتحدة لقرارها. الرئيس الإيراني التقى كذلك مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وجدد التذكير بأن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي وأن الأوروبيين لم يفوا بالتزاماتهم تجاه إيران. من جهته أكد أمير قطر تميم بن حمد ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا أن لا بديل عن ذلك خاصة أنه يصب في صالح أمن واستقرار المنطقة. وقال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن التوصل إلى اتفاق يفتح الباب على حوار أوسع على مستوى الأمن الإقليمي. وفيما يخص سياسة طهران الإقليمية، التقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وأثنى على دور بغداد في تحسين العلاقات بين إيران والسعودية، منوها إلى أن العلاقة مع الرياض يجب أن تمضي على أساس الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بغداد.
نبقى في الملف الإيراني، حيث شدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الحرب التي فرضت على إيران تحولت إلى ثروة كبيرة تتضمن عزة وعظمة البلاد. باقري وفي كلمته بمراسم استقبال قائد الثورة الإسلامية لقادة فترة الدفاع المقدس أشار إلى الإبداعات التي حققتها الجمهورية الإسلامية بعد الثورة، لافتا إلى تأسيس أكثر من 40 مركزا قياديا مختصا بإحياء وتخليد هذه الفترة. وأكد أن إيران تشهد نموا كبيرا في تسجيل وتوثيق سنوات الحرب السابقة وأسسها ورسائلها الثقافية، فيما تشكل البحوث العلمية مخزونا ثمينا عن هذه الحقبة. استنكرت إيران مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتدخلها في الشأن الداخلي الإيراني، محذرة إياهم من استخدام قضية حقوق الإنسان كأداة سياسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أوضح أن الدول المعروفة بتاريخها في إثارة الحروب والعنف بالعالم لا تمتلك الشرعية لتقديم نصائح مخادعة حول حقوق الإنسان، معتبرا أمريكا أكبر منتهك لحقوق الشعب الإيراني عبر مواصلتها سياسة الضغوط القصوى. وشدد كنعاني على أن حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية ذات قيمة خاصة وتستند على أسس المعتقدات الدينية. وكانت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون أطلقوا مزاعم حول قضية وفاة المواطنة الإيرانية مهسا أميني. يمضي الإطار التنسيقي بإجراءات عقد جلسة اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء، وتحت قبة البرلمان اجتمع مرشح الإطار التنسيقي محمد الشياعي السوداني مع نواب ممثلين عن كتل مختلفة بهدف مناقشة البرنامج الحكومي المقبل. وبعد الاجتماع قال السوداني في تغريدة إنه لبى دعوة نيابية من مختلف الكتل لتبادل الرؤى والمقترحات حول المنهاج الوزاري والشكل الذي يجب أن تكون عليه العلاقة بين مجلس النواب والحكومة المقبلة. المزيد في التقرير التالي.
بخطوات ثابتة معلنة وصريحة يمضي الإطار التنسيقي بإجراءات عقد جلسة اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء تحت قبة البرلمان. اجتمع مرشح الإطار التنسيقي محمد الشياع السوداني مع نواب ممثلين عن كتل مختلفة، الهدف مناقشة البرنامج الحكومي المقبل. بعد الاجتماع مباشرة خرج السوداني بتغريدة قال فيها أنه لبى دعوة نيابية من مختلف الكتل لتبادل الرؤى والمقترحات حول المنهاج الوزاري والشكل الذي يجب أن تكون عليه العلاقة بين مجلس النواب والحكومة المقبلة.
كان الصوت الأعلى في العملية السياسية للتيار الصدري الذي يمتلك أكثر من 70 مقعد، لكن انسحابه من العملية السياسية وكذلك تقديم استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان جعل من الإطار التنسيقي في المقدمة، لذلك هو استحقاق دستوري.
يحاول قادة سياسيون تجنب أي تصعيد محتمل في حال مرر مرشح الإطار عبر زيارة مرتقبة من المقرر أن يجريها كل من رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي برفقة رئيس كردستان نشرفان بارزاني لمنزل السيد مقتدى الصدر في النجف الأشرف، إذ تؤكد التحليلات أن الصدر وإن غادر البرلمان لكن لا حكومة ستمر من دون موافقته، وأن واحدة من التطمينات التي سيقدمها الإطار للتيار الصدري بأن حكومة السوداني ستكون مؤقتة وتمهد الانتخابات المبكرة.
إن هناك قاسم مشترك لجميع الكتل السياسية بضرورة الخروج من الأزمة، ولكن بدون التماس مع الطرف الآخر ستكون هناك تفاهمات في الحنانة يجريها السيد العامري مع الوفد المشكل من الكردستاني ومن السيادة قد تنهي كل جدلية وقد نذهب أو قد نخرج بحكومة إطارية صدرية، المهم يوافق عليها الجميع ثم نذهب بعد ذلك إلى انتخابات جديدة.
ويعيش المشهد السياسي العراقي وضعا متأزما وطريقا مسدودا لم يسبق له مثيل، حيث مرت أكثر من 300 يوم على الانتخابات من دون القدرة على تشكيل حكومة جديدة. وفي وقت سابق اقترح الصدر وعلى لسان وزيره صالح محمد العراقي الإبقاء على مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء وبرهم صالح رئيسا للجمهورية لحين حل البرلمان وإجراء الانتخابات، وهي خطوة تتقاطع مع الدستور.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية تطال 15 فلسطينيا بينهم أسرى محررون. الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على روسيا بعد إعلان مقاطعة أوكرانية عزمها إجراء استفتاءات للانضمام إلى روسيا. بكين تحذر الدول العربية من مغبة تجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بملف تايوان. من جديد أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات واسعة بأرجاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 15 مواطنا فلسطينيا بينهم أسرى محررون. هذا وأغلق الأسرى الفلسطينيون أقسام سجن رامون كافة احتجاجا على اعتداء وحدة القمع الصهيونية على أحد المعتقلين. إلى ذلك أكدت الحركة الأسيرة أن 30 أسيرا يعتزمون خوض إضراب مفتوح عن الطعام في 25 من شهر سبتمبر أيلول الجاري احتجاجا على اعتقالهم الإداري. وينفذ الأسرى الفلسطينيون بين فترة وأخرى احتجاجات تصل إلى حد الإضراب عن الطعام للمطالبة بوقف الانتهاكات بحقهم. قتل فلسطيني وأصيب آخرون في اشتباكات شهدتها مدينة نابلس بين شبان فلسطينيين وأجهزة الأمن السلطة بعد قيام الأخير باعتقال المطارد والمطلوب من قبل الاحتلال الإسرائيلي مصعب إشتية. إجراء السلطة الفلسطينية قوبل باستنكار فصائلي وشعبي، ذهب بعض إلى اتهامها بالعمل لمصلحة الإسرائيلية. للمزيد حول الاعتداءات الصهيونية في مدينة نابلس نستمع إلى التقرير التالي.
مشهد قد يكون الأصعب على الفلسطيني. فلسطيني قتل برصاص فلسطيني وأصيب آخر به في اشتباكات شهدتها مدينة نابلس إثر قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال أحد المطاردين للاحتلال مصعب إشتية. الاشتباكات استمرت بين الفلسطينيين وأجهزة الأمن لساعات طويلة، ورغم تدخل الفصائل لسحب الفتيل واحتواء الموقف ظل الوضع يوصف بالمتوتر في أنحاء المدينة.
ما جرى في نابلس هو منحنى خطير، ينبغي تدارك الموقف والذهاب باتجاه تصعيد التناقض الداخلي مع الاحتلال الإسرائيلي أمام عربدة المستوطنين واعتداءات جيش الاحتلال والاقتحامات اليومية لمدينة نابلس.
أجهزة الأمن الفلسطينية اعتبرت بأن قرار التحفظ على إشتية وزميله لأسباب أمنية سيتم الإعراب عنها لاحقا. الفصائل الفلسطينية حاولت من خلال لقاءات عقدتها مع أجهزة الأمن وأيضا مع مجموعة من المقاومين الفلسطينيين أن تضغط للتراجع وعدم انهيار الموقف، لكن البعض الآخر أيضا حذر السلطة الفلسطينية من أن تتحول إلى وكيل أمني للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
ما حصل هو أحداث مؤسفة يجب أن لا تتكرر، ويجب تغليب صوت العقل والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على أي أمور أخرى أو أي خلافات أو تباينات أو حسابات بما في ذلك للنظام السياسي الفلسطيني.
لا أحد في الأراضي الفلسطينية يقبل للدم الفلسطيني أن يراق بيد الفلسطيني، والكل يسعى لأن يتوحد الفلسطينيون خلف قرار شعبي واحد. قد يكون مشهد الاقتتال الفلسطيني هو الأكثر إمتاعا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، لكن ودون وضع قاعدة مشتركة ما بين الفلسطينيين فإن هذا المشهد قد يتطور لاحقا.
أعلنت السلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا عزمها تنظيم استفتاء حول انضمامهم إلى روسيا. وذكرت مصادر مطلعة أن الاستفتاء سيجري في الفترة من 23 وحتى 27 من شهر أيلول سبتمبر الجاري، مشيرة إلى تقدم البرلمان في كل من دونيتسك ولوغانسك بطلب لإجراء استطلاع شعبي بهذا الخصوص. وفيما هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على موسكو في حال إجرائها هذا الاستفتاء، قالت رئاسة الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون بأن المنطقة ستصبح جزءا من روسيا داخل حدودها الإدارية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الجانب الأوكراني كان جاهزا في البداية للمفاوضات، لكنه تلقى أوامر بعرقلة جميع الاتفاقات. وبوتين في كلمة له أكد على تجاوز الغرب كل الخطوط بحديثه عن تزويد كييف بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا، مضيفا أن موسكو تستخدم جميع الوسائل المتاحة في حال تعرض مكانتها الإقليمية للخطر. وأشار الرئيس الروسي إلى تفوق بلاده عسكريا على الأسلحة التي يزودها الناتو لأوكرانيا، مذكرا الغرب ومسؤوليه بما يمتلكه جيش البلاد من وسائل تدمير متعددة. حذر مصدر مسؤول بالحكومة الصينية دول الغرب من مغبة تجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بملف استقلال تايوان، وأكد المصدر أن بكين ستضطر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بهذا الشأن، معتبرا سعي القوى الانفصالية لوقف إعادة التوحيد مع البر الصيني بالوسائل العسكرية واعتمادها على وسائل الإعلام الغربية عوامل ستسرع بهزيمة مؤيد الانفصال. يذكر أن تايوان تحكم بإدارتها الخاصة منذ عام 1949، في حين تعتبر الحكومة الصينية الجزيرة إحدى مقاطعاتها ومسألة حساسة تتعلق بالسيادة الصينية. شهدت مدينة صعدة صباح اليوم مسيرات جماهيرية حاشدة بمناسبة الذكرى 8 للثورة 21 من سبتمبر. المشاركون في المسيرة حملوا الأعلام اليمنية وراية الحرية وصورا للشهداء، وأطلقوا الهتافات المؤيدة للثورة والمنددة بالعدوان، وألقيت خلال المسيرة كلمات وقصائد شعرية أشارت إلى التغيير الجذري الذي أحدثته الثورة 21 من سبتمبر وإسقاطها الوصاية الأمريكية. وشددت المسيرات على الإنجازات التي أطلقتها القوات المسلحة على مختلف الصعد، داعية إلى المزيد من الصمود ومواجهة العدوان الأمريكي السعودي على اليمن حتى تحقيق النصر. يجول السفير السعودي في بيروت وليد البخاري على رؤساء أحزاب وشخصية لبنانية مدعومة من بلاده قبيل تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتحاول السعودية من خلال هذه التدخلات في الشأن اللبناني استعادة دورها الذي فقدته بعد تعليق رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري وتياره تيار المستقبل العمل السياسي. المزيد في التقرير التالي.
ترتفع وتيرة الحراك السياسي في لبنان مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة المتوقعة خلال أيام وانتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون التي تنتهي ليلة 31 من الشهر المقبل. وتبدو لافتة حركة السفير السعودي وليد البخاري على أطراف سياسية لبنانية محسوبة على المملكة، انطلاقا من الانعطاف اللافتة للسعودية باتجاه لبنان، والتي رأت فيها مصادر متابعة أنها أتت بدفع فرنسي باتجاه انتخاب رئيس جديد للبلاد ربما بشروط سعودية. السفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، حيث أكد الأخير أن الرياض مستعدة وجاهزة لمساعدة لبنان بشرط وجود رئيس جمهورية وحكومة جديرين بالثقة حسب تعبيره.
البعض بيفترض على أنه المملكة العربية السعودية ما بقى عندها اهتمام بلبنان، أنا ما لمست هالشي، لمست بالعكس، عندها اهتمام كبير، بس وين المشكلة؟ بدها تكون مقتنعة على أنه في دولة بلبنان تتعاطى معه.
وضمنها زار البخاري أيضا رئيس الحزب التقدمي للشراكي وليد جملاط، الذي نقل عن البخاري حرص الرياض على الاستقرار اللبناني واتفاق الطائف والدستور.
أكد حرص المملكة التاريخي على الاستقرار اللبناني، على الطائف، على الدستور اللبناني، وعلينا نحن كلبنانيين أن نقدم على هذه الخطوة ونحترم النصوص الدستورية وننتخب رئيس.
وأشارت تقارير إعلامية لبنانية إلى أن البخاري بدأ حركة الرئاسية من دارة جنبلاط بعد اتفاق فرنسي سعودي بضرورة تحريك الملف الرئاسي. التدخل السعودي في شأن اللبناني لم يقتصر على ذلك، فقد نقلت شخصيات لبنانية أن اجتماع النواب السنة في دار الفتوى المرتقب يأتي بطلب من السفير السعودي للتنسيق في قضية تشكيل الحكومة الجديدة وتوحيد الموقف من تسمية الرئيس المقبل، للتعويض عن الفراغ الذي خلفه انسحاب وتيار المستقبل برئاسة سعد الحريري من الحياة السياسية.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية في إيران يؤكد أن الدفاع المقدس وحد الشعب وحول البلاد إلى وحدة متكاملة. الرئيس الإيراني يؤكد أن التوصل لاتفاق شامل يتطلب إرادة قوية. طهران ترفض تدخل أمريكا والاتحاد الأوروبي في الشأن الداخلي الإيراني وتحذر من تسييس قضية حقوق الإنسان. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي. زيد بن علي بن الحسين.
القسم الأول. في إطلالة صباح مشرق انتشر خبر في المدينة المنورة أن الله تعالى رزق الإمام زين العابدين بمولود جديد، ودخل المهنئون بيت الإمام علي بن الحسين السجاد، وكان وجه الإمام زين العابدين مشرقا، وتقدموا واحدا واحدا مهنئين الإمام بهذا الوليد الجديد، وأمسك الإمام السجاد بالمصحف الشريف ليتفأل به عن مصير ولده الذي أسماه زيدا. وعندها استرجع الإمام فسأله أحدهم:
يا ابن رسول الله، أراك استرجعت بعد أن تفألت بالقرآن الكريم 3 مرات، فماذا رأيت؟
فأجابه الإمام زين العابدين: فتحت القرآن فكانت هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفتحته ثانية فكانت الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفتحته ثالثة فكانت الآية: وفضل الله المجاهدين على القاعدين. وعزائي عن هذا المولود الجديد أنه من الشهداء في سبيل الله.
يا أبا الحسن، إن كرامتكم من الله الشهادة، وله في آبائه قدوة.
نعم يا ابن رسول الله،
وإنه سوف يترعرع في بيت العلم والشهادة، وسوف ينشأ زيد في ينبوع العلم ويرشد على الحكمة والموعظة الحسنة على يد أبيه زين العابدين وأخيه الإمام محمد الباقر عليهما السلام، وخليق به أن يقتبس منهما ويأخذ من علومهما.
موسيقى
وللرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في زيد وأصحابه رضوان الله عليهم أحاديث، مع أنهم لم يدركوا عصر النبوة ولم يحظوا بصحبة الرسول. وبهذا يقول حذيفة بن اليمان:
نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى زيد بن حارثة فقال: إن المظلوم من أهل بيتي، المقتول في الله، والمصلوب في أمتي سمي هذا، وأشار بيده إلى زيد بن حارثة، ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك الله حبا عندي، فأنت سمي الحبيب ولدي زيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقتل رجل من أهل بيتي فيصلب، لا ترى الجنة عين رأت عورته.
وقال عمرو بن موسى الوجيهي: ما رأيت أعلم بكتاب الله عز وجل ناسخه ومنسوخه ومشكله وإعرابه منه، أي من زيد. ولزيد الشهيد عليه السلام كلام يصف فيه القرآن الكريم أمام جمع من تلامذته:
واعلموا رحمكم الله أن القرآن والعمل به يهدي للتي هي أقوم، لأن الله شرفه وكرمه ورفعه وعظمه وسماه روحا ورحمة وشفاء وهدى ونورا، وقطع منه لمعجز التأليف أطماع الكايدين، وأبانه بعجيب النظم عن حيل المتكلفين، وجعله متلوا لا يمل، ومسموعا لا تمجه الآذان، وغضا لا يخلق عن كثرة الرد، وعجيبا لا تنقضي عجائبه، ومفيدا لا تنفد فوائده. والقرآن على أربعة أوجه: حلال وحرام لا يسع الناس جهالته، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وعربية تعرفها العرب، وتأويل لا يعلمه إلا الله، وهو ما يكن مما لم يكن. واعلموا رحمكم الله، اعلموا أن للقرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلقا، فظهره تنزيله، وبطنه تأويله، وحده فرائضه، وأحكامه ومطلقه ثوابه وعقابه.
ولزيد عليه السلام باع طويل في تفسير القرآن، وليس هذا بكثير عليه، وهو خريج مدرسة الأئمة الصادقين عليهم السلام. روى الطبري عن كثير بن طارق قال: سألت زيد بن علي بن الحسين عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، فقال زيد:
يا كثير،
نعم،
إنك رجل صالح ولست منهم، وإني خائف عليك أن تهلك. أنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى بأتباع كل إمام جائر إلى النار، فيدعون بالويل والثبور ويقولون لإمامهم: يا من أهلكنا، هلم الآن فخلصنا مما نحن فيه. عندها يقال لهم: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يا كثير،
نعم يا مولاي،
حدثني أبي عن أبيه الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: أنت يا علي وأصحابك في الجنة، يا علي أنت وأتباعك في الجنة.
إن الشعر عند أهل البيت عليهم السلام وسيلة من وسائل التوجيه والإرشاد والدعوة إلى الخير والفضيلة، فجميع ما ورد عنهم عليهم السلام يصب في هذا المضمار، وللشهيد زيد بن علي سهم وافر فيه. ومن شعر زيد في تفضيل جده أمير المؤمنين عليه السلام قوله:
ومن فضل الأقوام يوما برأيه فإن عليا فضلته المناقب. وقول رسول الله والحق قوله، وإن رغمت منه الأنوف الكواذب. بأنك مني يا علي معالنا، كهارون من موسى أخ لي وصاحب. دعاه ببدر فاستجاب لأمره، فبادره في ذات الإله يضارب.
وقال زيد بن علي عليه السلام في رثاء أخيه الإمام الباقر سلام الله عليه:
ثوى باقر العلم في ملحد، إمام الورى طيب المولد، فمن لي سوى جعفر بعده، إمام الورى الأوحد الأمجد.
وكان زيد من الذين شغفوا بإصلاح المجتمع والعمل لتوجيه الناس والدعوة إلى طريق الله تعالى، وهم في قرارة أنفسهم يتحملون أن يصيبهم كل سوء في سبيل إنقاذ المجتمع وتوجيهه. ومن هؤلاء المصلحين زيد الشهيد، حيث يحدث عبد الله بن مسلم ابن بابك قائلا:
خرجنا مع زيد بن علي إلى مكة، فلما كان نصف الليل واستوت الثريا قال:
يا بابكي، أما ترى هذه الثريا؟ أترى أحدا ينالها؟
لا يا مولاي،
والله لوددت أن يدي ملصقة بها فأقع إلى الأرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة، وأن الله أصلح بين أمة محمد صلى الله عليه وآله.
إن هذه الروح الخيرة السخية بالبذل في سبيل أمة محمد ليست إلا قبسا من روح جده أبي الحسن علي، الذي كان يقول يوم كانت قوى الشر تتكالب على اغتصاب حقه: والله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن جور إلا علي خاصة. وهذه الروح الجهادية العالية التي تملكت زيدا جعلته تحت مراقبة عيون الحكم الأموي الجائر في حله وترحاله، حيث كتب أحد الأوباش إلى هشام بن الحكم عن زيارة إلى العراق قام بها زيد وداود بن عبد الله بن العباس ومحمد بن عمر بن علي
إلى خليفة المسلمين هشام بن الحكم. أما بعد، فإن زيد بن علي وداود بن عبد الله بن العباس ومحمد بن عمر بن علي قدموا إلى الكوفة، وقد أكرم واليك خالد وفادتهم وأجازهم بما لديه من الأموال، وإن كان لك شغل في الكوفة فعليك بيوسف بن عمر الثقفي.
بعد أن عاد زيد ورفيقاه إلى الكوفة، كان هشام بن الحكم قد أصدر أمرا بعزل خالد بن عبد الله القسري، ونصب محله يوسف بن عمر الثقفي، فكتب الأخير إلى هشام:
إلى أمير المؤمنين هشام بن الحكم، أما بعد، فإن خالدا ابتاع أرضا من زيد بن علي في المدينة ب10,000 درهم ثم ردها إلي.
وكتب هشام إلى واليه على المدينة أن ابعث لي بزيد وداود ومحمد، فأحضرهم الوالي وأبلغهم أمر هشام، وكان عليهم أن يلبوا طلب الوالي حتى لا يتعرضوا للعقوبة. وحينما دخلوا على هشام قال هشام:
يا زيد ويا داود ويا محمد، احلفوا بالله الذي لا إله إلا هو، ما استودعكم خالد بن عبد الله القصري وديعة ولا له قبلكم شيء.
يا هشام، إنه أكرمنا، ونحلف بالله أنه ليس لدينا وديعة.
ولم يكتفي هشام بهذا، بل قرر إرسالهم إلى الكوفة لمقابلة خالد بقصد التحرش بهم وإهانتهم وإيذائهم، فساروا على كره منهم، فقابلوا يوسف بن عمر الثقفي، فقال لهم يوسف:
يا زيد، إن عليك أن ترد الأموال التي استودعك إياها خالد القصري.
يا ابن عمر، كيف يودعني الأموال وهو يسب آبائي على منبره؟
فأرسل يوسف إلى خالد وأحضره وأعاد الكلام الأول، فقال له خالد:
يا ابن عمر، أتريد أن تجمع إثما إلى إثمك؟ كيف أستودعه وأنا أشتم آباءه وأشتمه على المنبر وأوالي أعداءهم؟
ولما اتضحت براءة زيد بن علي من التهمة التي ألصقت به ولم يجد سبيلا عليه، أقام في الكوفة أياما، وكان فيها يتصل بأتباع أهل البيت وهم يناشدونه في خلواتهم، ويقول قائلهم:
يا ابن رسول الله، أقم فينا ونحن لك جند مجندة، وأرواحنا فداء لروحك.
أي والله،
إذ لم نعد نطق ظلم هؤلاء الطغاة العتاد، فانهض فإنا معك ناهضون.
دعوا هذا الأمر، فلست لكم بصاحب، وإني عائد إلى المدينة.
لا والله يا ابن رسول الله، نحارب لحربك ونسالم لسلمك.
وقفل زيد راجعا إلى المدينة، وفيما هو بالقادسية لحق به جماعة من أهل الكوفة، واستجاروا به من جور الأمويين وظلمهم، وقال أحدهم:
يا ابن رسول الله، إن 40,000 مقاتل سيضربون بسيوفهم بين يديك حتى الرمق الأخير من حياتهم، ونحن نعاهد الله ورسوله والأئمة الأطهار، ونعاهدك على نصرتك وخذلان الأمويين والبراءة منهم، ولا عهد لهم في أعناقنا، لذا نتوسل إليك إلا رجعت معنا لننتقم لآبائك من هؤلاء الظالمين.
إني أخشى أن تفعلوا معي كما فعلتم مع آبائي من قبل.
لا والله، لا يا ابن رسول الله،
لا والله.
وحلف القوم إلى زيد بالأيمان المغلظة على أن يجاهد بين يديه ويسالم من سالم، فاستمهلهم ومضى في طريقه إلى المدينة.
Thank you.
مواقف خالدة.
مواقف خالدة برنامج تمثيلي يعرض مواقف البطولة والتضحية المشرقة في التاريخ الإسلامي.
استمعتم إلى القسم الأول من
زيد بن علي بن الحسين.
حبيبي سجين الما وصل يشتمها وحسين، حبيبي ابو الاحرار ما غيره وحسين،
حبيبي
هو تو يعرف المثل هو حسين،
حبيبي
اذا ما هو انا بلا هوية هويت اسمه والقلب رسمه ابو الايمة ابو الايمة
الموت خدمة حسن حسن عمر يا سلمى حسن حسن ابو الايمة ابو الايمة
بهارا بهار القلب بيمارم حسين است شعارم شعار چشم خونبارم حسین است
اسیرم
اسیر مجلس گرم اعضایش
امیرم
که باشد بهترین یارم حسین است باغ جبینم معنای دینم ابو الایمه ابو الایمه
حسن حسن عمر يا سلمى حسن حسن ابو الايمه ابو الايمه
حبيبي احس روحي برباها تربى لحسين حبيبي تظل عيني بنظرها تربى لحسين
حبيبي
اريد ان تضوي قبري تربى لحسين
حبيبي
اذا مرني يشاهدها بدي شنوني يما ميت وشما
حسن حسن
ابو الايمه
حسن حسن ابو الايمه ابو الايمه
حسين تو که سرچشمه آب حیاتی حسینم تو که مقصود خلق کائناتی
حسینم
شفاعت کن مرا در روز محشر
حسینم
که میگویند کشتی نجات به هزینه